أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: معنى الحسن والقبح الذاتيين. إن الحسن والقبح بالمعنى الثالث ينقسمان إلى ثلاثة أقسام: أولا، ما هو علة للحسن والقبح، ويسمى الحسن والقبح فيه بالذاتيين مثل العدل والظلم والعلم والجهل، فإن العدل بما هو عادل لا يكون إلا حسنا أبدا، أي أنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لا بد أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء ويعد عندهم محسنا. الكلام في معنى الحسن والقبح الذاتي وما هو المراد من الحسن والقبح الذاتي. يذكر الشيخ هنا أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث من المعاني الثلاث التي قدمناها. ذكرنا سابقا أن الحسن والقبح يكون على ثلاثة معاني: المعنى الأول ما يكون كمالا للنفس، وبخلافه القبح يكون نقصا للنفس، والمعنى الثاني هو الملائم أو إدراك الملائم للنفس، وبخلافه يكون قبيحا، والمعنى الثالث هو ما يستوجب مدح العقلاء أو ذمهم. هنا هذا المعنى الثالث وهو ما يستوجب أو ما يكون موضوعا لمدح العقلاء أو ذمهم ينقسم هنا إلى ثلاثة أقسام. يعني هذا الموضوع الذي يكون موضوعا لمدح العقلاء أو ذم العقلاء، وبالتالي نقول عنه أنه حسنون أو نقول عنه أنه قبيح، هذا الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون علة للحسن والقبح، ويسمى إذا كان علة تامة للحسن والقبح، يعني علة تامة لحكم العقلاء بمدح فاعله وبالتالي حكم العقلاء بالحسن، أو علة تامة لذم فاعله وبالتالي يحكم عليه بالقبح، يكون علة ذاتية. وفي الحقيقة هذا المعنى أنه إذا صدق ذلك العنوان، هناك بعض العناوين إذا صدقت على فعل من الأفعال فإنه لا بد أن يستحق ذلك الفعل الذي صدق عليه هذا العنوان، يستحق فاعله المدح. أو هناك عناوين إذا صدق على الفعل فإنه يستحق فاعله الذم، وما دام هذا العنوان منطبق على هذا الفعل فإن الفاعل يبقى يستحق المدح من العقلاء أو يستحق الذم من العقلاء. مثل ماذا؟ مثل عنوان العدل أو الظلم. أي فعل يصدق عليه عنوان العدل فإن فاعله يستحق المدح من قبل العقلاء ما دام يصدق عنوان العدل. لا نستطيع أن نتصور أنه عنوان العدل صادق على ذلك الشيء ويأتي عنوان آخر أيضا يصدق على ذلك الشيء مع أنه عدل يصدق عليه وبالنتيجة يغير الحكم من الحسن إلى القبح. مثلا العدل متى ما صدق عنوان العادل فإن العقلاء يحكمون أو هنا يمدحون فاعل العدل، ولا يمكن أن يأتي عنوان آخر ينطبق على ذلك الفعل الذي انطبق عليه عنوان العادل ما دام طبعا عنوان العدل صادق، بحيث يغير الحكم، يعني هو عدل ولكن ماذا؟ ولكن يصبح قبيح، هذا غير معقول. الظلم كذلك لكن بالعكس، يعني أنه يكون مستحق للذم. العلم والجهل أيضا كذلك. هنا الظلم بما هو ظلم، يعني إذا صدق عنوان الظلم على فعل من الأفعال فإنه يحكم العقلاء بكونه قبيح، ولا يمكن أن يأتي عنوان آخر يصدق على ذلك الفعل ومع صدق عنوان الظلم، طبعا لا بد من بقاء عنوان الظلم. تارة نقول أن عنوان الظلم يزول ويأتي عنوان آخر، لا، هنا ليس الكلام، هنا الكلام أنه أن عنوان الظلم صادق ويأتي عنوان آخر يصدق عليه فيحكم مثلا يغير عنوانه، هذا غير معقول، لا يمكن في مثل العادل أو الظلم، في مثل العلم أو الجهل، دائما هنا إذا صدق هذا العنوان، إذا صدق عنوان العادل أو صدق عنوان طلب العلم أو العلم، إنه يحكم العقلاء على فاعله بأنه يعني يفعل الحسن، أنه يستحق المدح. متى ما صدق عنوان الظلم أو عنوان الجهل على فعل معين، فإن هذا يكون بذاته مدعاة لماذا هذا العنوان، انطباق هذا العنوان على هذا الفعل بذاته يكون مدعاة لاستحقاق فاعله للذم، أو أن نقول ذلك يعني الفعل ذلك يكون الفعل قبيح بحكم العقل والعقلاء. ولذلك طبعا هناك من يذهب، لابد أن نلتفت، هناك من يذهب إلى أن جميع القضايا في هذا الباب، في باب الأحكام العقلية هنا، المستقلات العقلية، ترجع إلى قضيتين فقط، هي حسن العدل وقبح الظلم. جميع ما يذكر من قضايا أخرى إنما تقع تحتها. فلذلك العادل والظلم إذا صدق العادل على عنوان حكم العقلاء بكونه حسن أن فاعله يستحق المدح، إذا صدق عنوان الظلم حكم العقلاء على فاعله بأنه يستحق الذم ويكون الفعل قبيحا. بقية العناوين الأخرى من الصدق أو الكذب أو ما شابه ذلك، هذه تكون رهينة بماذا؟ بصدق أن تقع مصداقا لأحد هذه العناوين. إذا وقع الصدق مصداقا للعادل يكون يعني يستحق فاعله المدح، يكون حسن. إذا وقع الصدق عنوانا للظلم فإنه يكون فاعله يستحق الذم. فهنا يقولون أن الأصل في هذا الباب هو قضيتين، وهي حسن العدل وقبح الظلم، وجميع القضايا الأخرى إنما هي مصادق لها. طبعا هذا يعني قريب جدا، باعتبار هنا الشيخ هنا يقول أنه إذا صدق مثل عنوان العدل أو الظلم فإنه لا يمكن أن يصدق عليه عنوان آخر يغير حكمه. طبعا القسم الثاني هو ما ذكره الشيخ بعنوان المقتضي لهما، يعني أن يكون مقتضي للحكم بالعدل، عفوا بالحسن أو القبح، وهو أن يكون الفعل في نفسه يقتضي الحكم بأن الحسن أو القبح مثلا، لكن قد يأتي عنوان آخر يصدق على هذا الفعل، وبسبب هذا العنوان الآخر يتغير الحكم من أن يكون حسن مثلا إلى أن يكون قبيح. قد يعبرون عن النبي أنه الحسن والقبح العرضيين، أو يكون الفعل بنفسه مقتضٍ للحسن والقبح، لكن قد يأتي مانع فيمنع ويغير الحكم من الحسن إلى القبح أو من القبح إلى الحسن. مثلا يذكر الشيخ مثال ذلك، مثلا احترام الصديق أو تعظيم الصديق، نعم هو في بنفسه عنوان عنوان هذا يكون حسنا في نفسه، لكن لو صدق على تعظيم الصديق أنه ظلمون، لو أصبح ينطبق عليه عنوان الظلم فإنه هنا يحكم بقبحه. لو يعني مثلا أصبح تعظيم الصديق ظلم لشخص آخر مثلا، يعني مثلا في دعوة معينة يكون الصديق هو المعتدي وأنا آتي وأعظم هذا الصديق، فهنا يكون تعظيم الصديق بنفسه ظلم لذلك الشخص الثاني، فهنا يصدق عليه الظلم فيكون قبيحا، فيمكن أن يتغير العنوان. أو كما مثلنا مثلا الصدق في نفسه حسن، لكن قد يأتي أو يصبح الصدق أو يتلبس بعنوان آخر وهو عنوان الظلم، فهنا يصبح قبيح. كما مثلا لو جاء الظالم وأراد أن يقتل إنسانا مؤمنا وأنا أعلم بمكاني اختباء هذا المؤمن مثلا، فإذا صدقت القول ذهبوا وقتلوه، فهنا الصدق بنفسه يكون ماذا؟ يكون نفس الصدق يكون ماذا؟ يكون ظلما لهذا الإنسان المؤمن. الكذب يكون حافظا لهذا الإنسان المؤمن، ولذلك يتغير حكم الصدق هنا من الحسن إلى القبيح، والكذب من عنوان من القبيح إلى الحسن وهكذا. فإنه هنا يكون في الحقيقة نفس العنوان الصدق هو مقتضي للحسن وليس علة تامة، لكن بحسب ما قلنا في يعني قول بعض المحققين من أنه أن كل هذه القضايا ترجع إلى قضيتين، يقول الكلام هو الكلام، أنه هذا الصدق إن وقع تحت عنوان العادل أصبح حسنا، إن وقع تحت عنوان الظلم أصبح قبيحا وهكذا. نعم. القسم الثالث هو ما لا علية ولا اقتضاء فيه، يعني هذا يرجع إلى انطباق أي عنوان عليه، إذا صدق عليه العنوان المعين ف يعني قد يكون حسنا في بعض الأحيان، قد يكون قبيحا في بعض الأحيان، قد يكون أصلا لا حسن ولا قبيح، من قبيل مثلا الضرب، الضرب إذا كان للتأديب يكون حسن، إذا كان للردع يكون حسن، إذا كان لا للظلم يكون قبيحا، وقد لا يكون قبيحا ولا حسنا، مثل الإنسان يضرب الشيء حجر أو يضرب خشبة من الأخشاب، هذا لا هو قبيح ولا هو حسن. فهنا في الحقيقة يكون معنى كون الحسن والقبح ذاتي بهذا العنوان هو أن يكون نفس الفعل في ذاته يقتضي أن يعني هو في نفسه يكون علة تامة لحكم العقلاء بأن يكون حسن أو قبيح. أما القسم الثاني لا، هو بعنوانه يصدق عليه الحسن أو يصدق عليه القبح، ولكن قد يتغير إذا دخل تحت عنوان آخر كعنوان الظلم مثلا، إذا كان هو حسن لكن لظرف معين دخل هذا الفعل الحسن تحت عنوان الظلم يصبح قبيح، فهنا يمكن أن يتغير حكمه. وقد يكون أيضا وما يكون في قبال ذلك من القسم الثالث، فليس يعني الفعل لو خلي وطبعه لا يقتضي لا الحسن ولا القبح، ولكن لبعض الظروف مثلا هي التي تجعله حسنا أو قبيحا. وقلت أن هناك من يذهب إلى أن هذا الأمر أو هذا الاختلاف إنما هو لأجل ماذا؟ لأجل أن في الحقيقة جميع القضايا ترجع إلى قضيتين كبرويتين أساسيتين، هي حسن العادل وقبح الظلم، وجميع هذه القضايا إن أصبحت مصداقا للعادل كان حسنا، وإن أصبحت نفس الفعل المعين إن أصبح مصداقا للعادل كان حسنا، وإن أصبح مصداقا للظلم كان قبيحا، ويمكن إرجاع جميع القضايا إلى هاتين القضيتين. قال معنى الحسن والقبح الذاتيين: إن الحسن والقبح بالمعنى الثالث ينقسمان إلى ثلاثة أقسام. أولا ما هو علة للحسن والقبح، يعني نفس الفعل الذي يمدح فاعله يكون نفس الفعل هو علة لأن يحكم العقلاء أو لأن يمدح العقلاء فاعله، ويسمى الحسن والقبح فيه بالذاتيين مثل العدل والظلم والعلم والجهل، فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسنا أبدا، أي أنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لا بد أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء ويعد عندهم محسنا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحا، أي أنه متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعله مذموم عندهم ويعد مسيئا. قد تقول هنا طبعا بناء على رأي من يذهب إلى أن هذه القضايا ترجع إلى قضيتين فقط وهي حسن العادل وقبح الظلم، مثلا طلب العلم كيف يكون؟ نقول أيضا نفس الشيء، طلب العلم إن كان عدلا يعني صدق عليه عنوان العادل كأن يكون هذا العلم لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل الكمال أو خدمة الإنسانية، فإنه يحكم بحسنه. إن كان هذا طلب العلم ظلما كتعلم مثلا الأمور التي ماذا؟ التي تقتل البشر، التي تعذب البشر، التي تؤذي البشر، هذا أيضا علم متعلق بموضوع معين، يعني بحسب الغاية من هذا العلم قد يكون طلب العلم، يعني بحسب الغاية من طلب العلم، إن كانت الغاية من طلب العلم هي غاية حسنة لتحقيق العدالة والرفاه الاجتماعي يكون العدل حسنا، يكون عفوا طلب العلم عدلا وحسنا، إما إذا كان لأجل الظلم وتسلط الظالمين كما هو الآن، يعني هناك جانب كبير من العلم هو واقع تحت سيطرة الظالمين، الظالمون يستخدمونه في استعباد الشعوب، في قتل الناس وما شابه ذلك. فتعلم مثل هذا العلم أو طلب مثل هذا العلم يكون ظلما ويكون قبيحا، طبعا هذا بناء على هذا الرأي. ثانيا، ما هو مقتض لهما ويسمى الحسن، عفوا الحسن والقبح فيه بالعرضيين، مثل تعظيم الصديق وتحقيره، فإن تعظيم الصديق لو خلي ونفسه فهو حسن ممدوح عليه، فاعله من يعظم الصديق ممدوح عند العقلاء، وتحقيره كذلك قبيح لو خلي ونفسه، ولكن تعظيم الصديق بعنوان أنه تعظيم صديق، تعظيم الصديق يجوز أن يكون قبيحا ومذموما. متى؟ كما إذا كان سببا لظلم ثالث، يعني إذا صدق عليه عنوان الظلم. هذا نفس تعظيم الصديق يمكن أن يأتي عنوان آخر يصدق عليه وهو عنوان الظلم، بخلاف العدل فإنه يستحيل أن يكون قبيحا مع بقاء صدق عنوان العدل. كذلك تحقير الصديق بعنوان أنه تحقير له يجوز أن يكون حسنا ممدوحا عليه، كما إذا كان سببا لنجاته، كأن مثلا يأتي الظالم ويسأل عن هذا الصديق، أنه يسأل ما هو، فأنت مثلا لأجل أن تنقذه تحقره، تقول هو إنسان بسيط، إنسان مثلا لا يفهم شيء كذا، والغاية منه هو ماذا؟ نجاة هذا الصديق. ولكن يستحيل أن يكون الظلم حسنا مع بقاء الصدق عنوان الظلم، يعني هو عنوان ظلم باقي، يستحيل أن يأتي عليه عنوان آخر فيغير حكم الظلم إلى حكم آخر. ثالثا، ما لا علية له ولا اقتضاء فيه في نفسه للحسن والقبح أصلا، وإنما قد يتصف بالحسن تارة إذا انطبق عليه عنوان حسن كالعدل، وقد يتصف بالقبح أخرى إذا انطبق عليه عنوان قبيح كالظلم، وقد لا ينطبق عليه عنوان أحدهما فلا يكون حسنا ولا قبيحا كالضرب مثلا، فإنه حسن للتأديب وقبيح للتشفي، ولا حسن ولا قبيح كضرب غير ذي الروح كالخشبة أو الحجارة أو ما شابه ذلك. ومعنى كون الحسن أو القبح ذاتيا أن العنوان المحكوم عليه بأحدهما كعنوان الظلم أو عنوان العادل بما هو في نفسه وفي حد ذاته يكون محكوما به، يكون محكوما بالحسن أو القبح، لا من جهة اندراجه تحت عنوان آخر، فلا يحتاج إلى واسطة في اتصافه بأحدهما، من يحتاج لا يتغير حكمه. ومعنى كونه مقتضيا لأحدهما أن العنوان ليس في حد ذاته متصفا به، بل طبعا هنا شيء من الخلط عند الشيخ، يعني هنا يقول أن العنوان في حد ذاته يتصف بالحسن أو القبح، لا يحتاج إلى اندراجه تحت عنوان آخر، لكن يمكن أن يتغير، يعني يمكن أن يدخل هذا العنوان تحت عنوان آخر، مثل تعظيم الصديق في نفسه يستحق فاعله المدح، حسن هو، لكن يمكن أن ينطبق عليه عنوان آخر فيفقده الحكم بالحسن فيكون مثلا قبيحا. هذا هو معنى الحسن والقبح العرضي أو بمعنى الاقتضائي لا العلة التامة، لا أنه يحتاج إلى عنوان ليتصف بكونه حسن أو قبيح، لا، يمكن أن يطرأ عليه عنوان يكون هذا العنوان مانع عن الحكم بحسنه أو قبحه فيغير الحكم إلى شيء آخر. التفتوا، قال: ومعنى كونه مقتضيا لأحدهما أن العنوان ليس في حد ذاته متصفا به، يعني بالحسن أو القبح، بل بتوسط عنوان آخر. هذا في الحقيقة هذا للثالث، هذا المعنى الثالث، هكذا في نفسه لا يكون متصفا بالحسن أو القبح، وإنما لابد أن ينطبق عليه عنوان، ولأجل هذا العنوان يكون ماذا؟ يكون يحكم عليه بكونه حسن أو قبيح. أما المعنى الثاني ليس هكذا، المعنى الثاني في حد ذاته قابل لأن، أو يكون هو مقتضي لأن يحكم عليه بالحسن أسني أو القبح، غايته أنه يمكن أن يأتي مانع أن يندرج هذا العنوان تحت عنوان آخر، ذلك العنوان يفرض عليه ماذا؟ تبدل حكم من الحسن إلى القبيح أو من القبيح إلى الحسن. لابد أن نلتفت إلى هذه القضية. قال: ومعنى كونه مقتضيا لأحدهما أن العنوان ليس في حد ذاته متصفا به، بل بتوسط عنوان آخر. هذا غير صحيح، هذا للقسم الثالث وليس القسم الثاني. ولكنه لو خلي وطبعه، يعني هذا الفعل كان داخلا تحت العنوان الحسن أو القبيح، ألا ترى أن تعظيم الصديق، لا أدري أنه هذا الاشتباه، يعني هذا الشيء هو من نفس الشيخ أو من مقرر الدرس، أعتقد أن الشيخ ملتفت لأنه بعض كلماته تشير إلى أن هذا القسم الثاني في نفسه يكون مقتضي للحسن والقبح، يكون واقعا تحت مدح العقلاء لفاعله أو ذم العقلاء لفاعله، لكن قد يطرأ عليه عنوان يغير الحكم، هذا هو القسم الثاني. نعم. قال لاحظ إلى المثال الذي ذكره، ألا ترى أن تعظيم الصديق لو خلي ونفسه، نفس تعظيم الصديق يدخل تحت عنوان العدل الذي هو حسن في ذاته، أي بهذا الاعتبار تكون له مصلحة نوعية عامة، أما لو كان سببا لهلاك نفس محترمة كان قبيحا، لأنه يدخل حينئذ بما هو تعظيم الصديق تحت عنوان الظلم، ولا يخرج عن عنوان كونه تعظيما للصديق، يبقى تعظيم للصديق ولكنه ظلم فيكون قبيحان. وكذلك يقال في تحقير الصديق، فإنه لو خلي ونفسه يدخل تحت عنوان الظلم الذي هو قبيح بحسب ذاته، أي بهذا الاعتبار تكون له مفسدة نوعية عامة، فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا، لأنه يدخل حينئذ تحت عنوان العدل ولا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للصديق، يبقى تحقير للصديق ولكن يكون عدلا. وأما العناوين من القسم الثالث فليست في حد ذاتها لو خليت أنفسها داخلة تحت عنوان حسن أو قبيح، فلذلك لا تكون لها علية ولا اقتضاء. نعم، لا بد من انطباقها أو اندراجها تحت عنوان حسن أو تحت عنوان قبيح ليحكم العقلاء عليها بالحسن أو القبح. وعلى هذا يتضح معنى العلية والاقتضاء هنا، فإن المراد من العلية أن العنوان بنفسه وتمام موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح، والمراد من الاقتضاء أن العنوان لو خلي وطبعه يكون داخلا فيما هو موضوع لحكم العقلاء بالحسن أو القبح، لكن يمكن أن يتغير، أن يرد مانع، أن يأتي، أن ينطبق عنوان يغير الحكم. وليس المراد من العلية والاقتضاء ما هو معروف من معناهما أنهما بمعنى التأثير والإيجاد، فإنه من البديهي أن لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال في أحكام العقلاء إلا من باب علية الموضوع لمحموله. نعم، يقول هو ليس علة لحكم العقلاء بالمعنى الحقيقي للعلة، وإنما هو في الحقيقة يحقق عنوانا معينا على أساسه يحكم العقلاء بكونه حسنا أو قبيحا. أدلة الطرفين، بعد ذلك الشيخ يدخل في الأدلة التي ذكرت على ماذا؟ على أن الحسن والقبح من الأحكام العقلية، أن العقل قادر على إدراك الحسن والقبح. طبعا هنا الشيخ يذكر أنه بما قدمنا من مقدمات كثيرة قد يتضح الجواب عن كثير من أدلتهم، من أدلة الأشاعرة على أن العاقل لا يستطيع أن يدرك الحسن والقبح، حيث أن واحدة من النقاط التي بينها الشيخ هناك أن قضية الحسن والقبح هي من المشهورات، وهي ليست من القضايا الضرورية الأولية، وهو قسم يقابل الضروريات الست. وهنا نعرف، يقول من هنا نعرف المغالطة الموجودة في دليل الأشاعرة، حيث أن الأشاعرة نظروا لمثل هذه الأحكام العقلية، نظروا لها بالحكم في البديهيات، يعني قالوا لو كان العقل يحكم بالحسن والقبح في مثل هذه القضايا لكان على وزان حكمه بأن مثلا أن الكل أعظم من الجزء، فلماذا في مثل قضية الكل أعظم من الجزء لم يختلف أحد، الكل يقول أن العامل الكل أعظم من الجزء، بينما في مثل هذه القضايا اختلفوا وحصل خلاف. إذن هذا دليل على أن العقل غير قادر على إدراك الحسن والقبح. هنا طبعا الجواب عن ذلك هو أن هنا نعم هو أنه هنا التنظير غير صحيح، هنا القضايا التي فيها يعني الأحكام، هذه من أحكام العقل العملي، والحكم بالحسن أو القبح على شيء إنما هو هذه القضايا من نوع المشهورات التي يكون عموم التسليم بها لأجل شهرتها لا لأجل أن لها واقع خارجي، وهذا يختلف عن حكم الضروريات أو البديهيات فإنها قضايا إنما يعم التسليم بها أو يصدق بها باعتبار أنها ضرورية لها واقع خارجي. ولذلك يقول الشيخ هنا هناك ثلاثة فروق بين القضايا الضرورية والقضايا المشهورية، أن الحاكم في التأديبات هذه التي سميناها هو العقل العملي، والحاكم في الأوليات هو العقل النظري. طبعا نحن قلنا أنه مبنى الحكماء أن كلاهما من أحكام العقل النظري، ولكن يمكن أن نقول أن هذه يعني قضية استحالة اجتماع النقيضين أو أن الكل أعظم من الجزء، هذه من مختصات الحكمة النظرية، هذه الحسن والقبح مختصات الحكمة العملية، وكلا الحكمة العملية والنظرية من مدركات العقل النظري، هكذا يقول الحكماء. نعم، العقل العملي وظيفته إدراك القضايا الجزئية يعني التي يحكم بكونها حسنة أو قبيحة، والتي تكون مبدأ للفعل الاختياري للإنسان. الثانية أو الفرق الثاني أن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء عليها. نعم، قلنا أن الحكماء يقولون أن مثل هذه القضية صحيح أنها قضية اعتبارية اعتبرها العقلاء، ولكن هذا الاعتبار ليس اعتبارا محضا، وإنما اعتبار على ضوء مصلحة واقعية. يعني إنما قالوا أن الظلم قبيح والعادل حسن، هذا ليس مجرد اعتبار من العقلاء، وإنما هذا الاعتبار كان لأجل وجود مصلحة في نوعية في العدل، ولأجل وجود مفسدة نوعية واقعية في الظلم. على أي حال، أما الأوليات فإن لها واقع خارجي. نعم، يقول أنه القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها العاقل لو خلي وطبعه ونفسه، بخلاف القضية البديهية. نعم، القضية التأديبية الصلاحية، نعم القضية التأديبية تحتاج إلى تأديب. الشخص الذي لا يؤدب بمثل هذه القضية لا يحكم بالحسن أو القبح، بينما القضية البديهية لا، فإن الإنسان أدب أو لم يؤدب فإن عقله لو كان عقلا مجردا فإنه يحكم، يعني مجرد عن الأوهام والخيالات فإنه يحكم بصدق هذه القضية. قال سادسا، أدلة الطرفين. بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين، يعني المثبتين لحكم العاقل بالحسن والقبح والمنكرين لحكم العاقل بالحسن والقبح. قال نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة لنعطي الحكم العادل لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة، ونحن نبحث عن ذلك في عدة مواد. فنقول أولا، إنا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق. نحن يعني نمر على هذا المطلب سريعا باعتبار أنه تقدم تفصيله سابقا. قسم، نعم، من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست كلها، ومنه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة وهو أهم أدلتهم، إذ يقولون لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء، ولكن الفرق موجود قطعان، إذ الحكم الثاني لا يختلف فيه اثنان من العقلاء مع وقوع الخلاف في الأول. فإذا كان هناك فرق بين حكمه في القضية في قضية الحسن والقبح وبين حكمه من الكل أعظم من الجزء، يعني باستثناء التالي يثبت نقيض المقدم، أو عفوا باستثناء نقيض التالي يثبت نقيض المقدم. وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي، قد استثني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم، يعني التالي هو لما كان فرق، لكن هناك فرق، فإذا قضية الحسن والقبح مما لا يحكم، استثنينا نقيض التالي يثبت نقيض المقدم. والجواب عنه أن المقدمة الأولى وهي الجملة الشرطية ممنوعة، ومنعها يعلم مما تقدم آنفا، لأن قضية الحسن والقبح كما قلنا من المشهورات، وقضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينية، فلا ملازمة بينهما وليس هما من باب واحد، يعني التنظير بأحدهما على الأخرى هذا غير صحيح، هذا مغالطة، حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل ألا ألا يكون فرق بينها وبين القضية الثانية. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما على الأخرى، والفارق من وجوه ثلاثة. الأول إن الحاكم في القضايا التأديبيات العقل العملي على ما اختاره الشيخ كما قلنا، والحاكم في الأوليات هو العقل النظري على مبنى الحكماء، لا أنهم يقولون مثل هذه القضية الكل أعظم من الجزء هذه راجعة إلى الحكمة النظرية، الحسن والقبح راجع إلى الحكمة العملية وإن كان مدركهما واحد وهو العقل النظري. الثاني إن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء والأوليات لها واقع خارجي. الثالث إن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي ونفسه، يحتاج إلى تأديب ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها، كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني. وليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم، مجرد أن النفس تتصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما فإنها تحكم بثبوت المحمول لذلك الموضوع، فإنه لا بد أن لا يشذ عاقل في الحكم بها لأول وهلة. الدليل الثاني إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.